الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 44 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال الشيوكاني رحمه الله في نيل الأبطار: قوله من كسر بضم الكاف وكسر السين، قوله أو عرج، فتح المهملة والراء أصابه شيء في رجله وليس بخلقه بخلقة، فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء. قوله فقد حل تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود، فقال إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل على ما يحمل هذا الحديث. فقال أصحاب الشافعي إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالا ولا يلزم الدم. وقال مالك وغيره يحل بالطواف بالبيت، لا يحله غيره. من خالفه من الكوفيين يقول يحل بالنية والذبح والحلق، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله أو مرض الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة، بل كل عذر حكمه حكمها، كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر. وبهذا قال كثير من الصحابة، قال النخعي والكوفيون الحصر بالكسر والمرض والخوف، قال آخرون منهم مالك والشافعي وأحمد لا حصر إلا بالعدو، وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب. وحكى ابن جرير قولا أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا الاختلاف أنهم اختلفوا في تفسير الإحصار، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما العدو فهو الحصر. وقال بعضهم إن أحصر وحصر بمعنى واحد. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، شأن واحد. إذا منع من الوصول إلى البيت بأي سبب كان بعد إحرامه، إن كان قد اشترط ليس عليه شيء، وإن لم يشترط يلزمه الهدي، كما قال الله عز وجل فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ثم فرج عنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ساقه الشيخ رحمه الله لبيان تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه الذي أصيب في غزوة الخندق ثم مات على إثر ذلك بعد حكمه في بني قريظة. قوله هذا الذي تحرك له العرش في إثبات العرش، وهو جرم عظيم استوى عليه الرب سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ومن فسره بالملك أو العلم فقد أخطأ وخالف الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت موسى آخذ بقوائم العرش. قال الله عز وجل قبل ذلك: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، والعرش هو السرير. قال: وفتحت له أبواب السماء، فتحت لروحه، كما يأتي في حديث البراء رضي الله عنه في كتاب الجنائز. وشهده 70,000 من الملائكة أن يشيعونه، وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى ومن عظيم فضله. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، إثبات ضمة القبر، وهي نائلة لكل أحد إلا الأنبياء على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن عجيب كثير من العلماء أنهم قالوا الضم في حق المؤمن كضمة الأم الحنون، ويرد عليهم هذا الحديث بقوله ثم فرج عنه، دل على أنها ضمة ليست باليسيرة، نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس به، وفي رواية معمر عن قتادة ضعف، لكنه قد جاء من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة: حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. ولم يذكر فيه آسية امرأة فرعون، وقد جاءت من أحاديث أخرى كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنة عمران وآسية بنت مزاحم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة الصديقات الفاضلات المباركات: حسبك أن يكفيك من نساء العالمين في الفضل وعلو المنزلة مريم بنت عمران الصديقة العفيفة الطاهرة المبرأة مما اتهمها به يهود، وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، وقد بشرها الله عز وجل ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج علي بن أبي طالب وأم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وآسي امرأة فرعون حيث قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال ابن القيم رحمه الله: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخوتها، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قال الحافظ: امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابلها هي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام، فلها مثل أجر من جاء بعدها، ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة، وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة انتهى. الصحيح أن خديجة أفضل، سلم عليها الله وبشرت بالجنة صراحة، وأما عائشة رضي الله عنها سلم عليها جبريل وهي مبشرة بالجنة ضمنا، ولكلهم قدر على وفضائله. انتهى ما قرأناه أولا من تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. يذكرون أنه كان من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم صار من ألد أعدائه بعد ذلك ومات على الكفر لعنه الله. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لعلها في خرجة غير خرجات الهجرة، فقال: يا غلام هل من لبن؟ قال: قلت نعم، ولكني مؤتمن، أي لا أستطيع أن أسقيكم من لبن الضأن أو المعزي إلا بإذن السيد. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل، أي ليس فيها لبن ولا هي مؤهلة للبن، وإنما يجعل الله عز وجل فيها مكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتيته بشاة فمسح ذرعها فنزل لبن فحلبه في إناء. وهذا من كرامات الأولياء ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه، وهذا من تواضعه وعظيم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: فشرب وسقى أبو بكر، ثم قال للضرع: اقلص، يعني ارجع كما كنت. فقلص. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك وليم معلم. يرحمك الله دعاء بالتجاوز عن الماضي والتوفيق في المستقبل، فإنك غلي من تصغير غلام، معلم أي عندك من العلم خير عظيم، حيث كان أمينا قبل إسلامه فكيف بعد إسلامه. وأما قوله فشرب وسقى أبا بكر قد يتعارض مع قوله ساقي القوم آخرهم شربا، ولا تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إيثار أبي بكر له وربما أبى الشرب قبله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بإسناده قال فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة حجرة استخدمها كالإناء فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت. قال ثم أتيته بعد ذلك قال قلت علمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 صورة كما في الصحيحين، قال أخذت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا يشاركني فيه غيرها، وما من صورة نزلت إلا وأنا أعلم أين أنزلت ومتى أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما يافعا، يعني في مقتبل عمره في سن البلوغ ونحوه، أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين لكثرة أذاهم وتربصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا، فذكره، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجوع كما يجوعون ويعطش كما يعطشون، وفيه ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مبدأ الإسلام. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ثم إن أهل الاستقامة في كل زمن وحين قد يحصل لهم من البلاء بقدر إيمانهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يبتلى الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. الحديث في آخره فأخذتم في 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. الحديث أخرجه أبو أعلى والطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة. وفي هذا الحديث أيضا أخذ القرآن بالإسناد وهكذا التلقي والمشافهة. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار حتى ينكأ الدم، فانتفخت يده فتركه، فنزف الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي، القائل هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، حتى تقر عيني من بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مالوا الأحزاب، فاستمسك عرقه. هذا من كرامات الأولياء ومن استجابة الدعاء، وأنه من أعظم أسباب السلامة من الأدواء وتيسير العسير وتقريب البعيد. قال فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ظنوا أنه سيحكم فيهم ما حكم عبد الله بن أبي بن سلول في النضير، فأرسل إليهم فحكم أن يقتل رجالهم وتستحى نساؤهم، تستحيى نساؤهم أي لا تقتل وتستخدم تكون إماء وعبيد يستعين بهن المسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم، وفي الصحيح لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. هذا حديث حسن صحيح، وفيه زهد الصحابة في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، ولو أراد العافية ودعا بها لتحصلها، ولكنه أبى إلا أن يقدم بين يدي الله عز وجل شهيدا متأثرا بما أصابه من القرح بعد أن أقر الله عينه بهلاك عدو المسلمين وهؤلاء اليهود. وبهذا تعلم أن قلوب المسلمين يشفيها الله بهلاك المجرمين وبنزول العقوبات بهم، فإن المسلم يفرح بنصرة المسلم ويفرح بإعزاز الدين كما يفرح بإذلال الكفار والمشركين. هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم، ولا تضرها هنا عن عنة بن الزبير إذ الراوي عنه الليث بن سعد، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا حجين بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد به قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي بريدة قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، يعني شدة حاجة، وكذلك الجوع نزل بهم والتعب والنصب لكثرة المشي الذي مشوه ولكثرة القتال الذي قاتلوه، واليهود كانوا قد تحصنوا في حصون لهم. فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. في هذا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإثبات محبته لله ورسوله ظاهرا وباطنا، وبإثبات محبة الله عز وجل له رضوان الله عليه. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل على الوجه الذي يستحقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يرجع حتى يفتح له، وفعلا وقعت بينه المبارزة وبين أرحب، وقتل أرحب اليهودي، ثم بعد ذلك فتح الله الحصون، على ما يأتي في باب الجهاد والسير. قال فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا، لاستيقانهم بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بخبره. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء أي الفجر، ثم قام قائما فدعا باللواء، يذكرون أنه الراية ويذكرون أنه بينه وبين الراية بعض اختلاف، والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شفى الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب بأثر ريق النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب دعوته ودفع إليه اللواء وفتح له. قال وفتح له، قال بريدة وأنا في من تطاول لها، يعني تطاول أن يدعى لأن يكون قائدا، وهكذا كل من كان حاضرا استشرف لها ذلك اليوم، لا استشراف للقيادة ولكن استشراف لهذا الثناء العظيم، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال رحمه الله وقد أخرجه النسائي في الخصائص، قال رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال أخبرنا معاذ بن خالد قال أخبرنا الحسين بن واقد به، هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبو بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. استدل بهذا الحديث على جواز تقليد صوت بعض القراء إن أمن يعني عدم التكلف. وفيه فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدله عند أبي بكر وعمر، وأنه حسن القراءة حسن الحفظ، وسيأتي في الحديث الذي يليه. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا يحيى بن آدم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو بعرفة، قال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة، أرض في العراق بناها المسلمون، سميت الكوفة لأنها بمكان مرتفع قليلا عن تلك الأرض، وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه لكثرة علمه وعظيم حفظه، فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، يعني خشي أن يكون من الجهال الذين ربما أضلوا من حيث ظنوا حسن القصد. فقال: ومن هو؟ ويح. قال: عبد الله بن مسعود. فما زال يطفأ ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها لعلمه بفضيلة ابن مسعود وبعظيم شأنه، وحق له أن يكون عالما معلما. ثم قال: ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. وهذه الشهادة من عمر بن الخطاب له. وسأحدثك عن ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليل كذلك في الأمر من أمر المسلمين. وهذا دليل على أن السمر بعد العشاء إنما يكون في صلاة أو إكرام ضيف أو فيما هو من شأن المسلمين، لا يبقى على القيل والقال، وما يصنعه كثير من الناس الآن من السمر على التلافز والدشوش والبلايا والرزايا وربما على الإنترنت ونحو ذلك من المفسدات الملهيات. وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، مع أنه عنده بيت لكن المسجد ربما يوجد فيه من الخشوع والخضوع والنشاط ما لا يوجد في غيره من الأمكنة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحب أسمعه من غيري. فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطى سل تعطى. وهذا توفيق من الرب الكريم لعبد الله بن مسعود. قال عمر: قلت والله لا أغدون إليه فلا أبشرنه. قال: فغدوت إليه ليبشره فوجدت أبي بكر قد سبقني إليه فبشره. فيه التبشير بالخير وفيه المسارع إلى الخير. قال: ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا وسبقني إليه. فيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، ثم يتفاضل الناس بعد ذلك على حسب علمهم ودينهم ومراتبهم. وستأتي الدعوات في الحديث الآتي أنه قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. هذا حديث صحيح وقيس بن مروان مستور الحال، ولكن تابعه علقمة بن قيس كما ترى في السند في الحديث الصحيح والحمد لله. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في النكت الظراف في ترجمة قيس بن مروان أن الحسن بن عبيد الله أدخل بين علقمة وبين قيس وعمر قرثعا الضبي وشيخه، قال: فذكرها الترمذي في العلل المفرد، وقال: إن البخاري حكم بحديث الحسن بن عبيد الله على حديث الأعمش، قال: كأنه من أجل زيادة القرثع. قال: قلت وشيخه. ثم قال الحافظ: إن الدارقطني ذكره في العلل، ثم قال: وقد ضبطه الأعمش، وحديثه أصوب ولا يقاس الحسن بن عبيد الله على الأعمش، انتهى مختصرا. قال أبو عبد الرحمن: ما ذكره الدارقطني هو الصواب، لا سيما والراوي عن الأعمش أبو معاوية، وهو من أثبت الناس في الأعمش. وكذا رواه سفيان الثوري كما في تحفة الأشراف، وهو حافظ كبير، ولو غلط الأعمش لنبهه سفيان، كما مر به في حديث في التتبع والله أعلم. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زرع عن عبد الله به، وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله به. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي في المسجد كما تقدم في الحديث السابق، فافتتح النساء فسحلها، أي قرأها كلها قراءة يعني مسترسلة طيبة. وسبحان الله، سورة النساء فيها من السلاسة وتنوع الأبواب والمواضيع ما الله به عليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم تقدم يسأل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فقال فيما سأل: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. والخوف من الارتداد عن الدين قد تخوفه الثلة المباركة من الصحابة والتابعين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وهكذا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ومما ذكره الله من دعاء العلماء الربانيين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونعيما لا ينفد، وهو نعيم الجنة. أما نعيم الدنيا مهما كان ومهما وسع فمآله إلى النفاد والذهاب، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، وهذا من أعظم دعواته في هذا الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم وعد من الله سبحانه وتعالى: سل تعطه. فعسى أن يكون لابن مسعود رضي الله عنه ما سأله وطلبه ورجاه، ونعيما لا ينفد ومرافق. نعم، قال: فأتى عمر عبد الله ليبشره فوجد أبو بكر قد سبقه، فقال: إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة به، الحديث أخرجه أبو يعلى. ومعنى الغض الطريق الذي لم يتغير أراد طريقه في القراءة وهيئاته فيها. وقيل أراد الآيات التي سمعها منه في أول سورة النساء إلى قوله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، التعليق على ابن ماجه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يصلي صلى الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قال: قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. وقد استدل بعد ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه على أبي هريرة حين ذهب إلى الطور، وأنها ليست ساعة صلاة بهذه الحجة التي لقنه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وفيه فضيلة ساعة الجمعة سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله، ولعلنا نذكر ما ذكره الحافظ بن حجر من اختلاف العلماء فيها إلى 43 قولا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. وفيه التعليم بالعمل، فهو أبلغ في الفهم. قال: تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاح امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ويونس بن محمد المؤدب قد تقدم فضيلة هؤلاء النسوة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا داود قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطها 4 خطوط، ثم قال: أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا: لا. قال: أفضل نساء الجنة 4: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن يزيد المقري، وداود هو ابن أبي الفرات، وعلباء هو ابن أحمر، من تعليق الشيخ. قال: حدثنا داود عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس، بهذا حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي في المناقب الكبرى كما في تحفة الأشراف، عن عباس بن محمد عن يونس بن محمد وعن إبراهيم بن يعقوب عن أبي النعمان وعن عمرو بن منصور عن حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات عنه به، ومعنى حديثهم واحد. انتهى. وأخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى، وأخرجه الحاكم. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخرجه الحاكم. فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا داود بن أبي الفرات به قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. كان الشيخ رحمه الله يتعب في جمع الشواهد والمتابعات، وكان الشأن غير الشأن الآن، أغلب البحث عن طريق تحفة الأشراف وعن طريق المعجم فهرس وعن طريق موسوعة أطراف الحديث، أغلب الكتب لم تكن مرقمة ولا مفهرسة. أما الآن فالحمد لله، لا سيما مسند الإمام أحمد خدمته مؤسسة الرسالة خدمة أجادت فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.